يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
لا يعول من الأصول إلا هذه الثلاثة فقط. الستة تعول أربع مرات. الستة تعول أربع مرات. ولهذا قال الناظم فتبلغ الستة عقدا عشرة. هي تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. هذا المثال الآن لعولها إلى ستة. طيب نأخذ مثالا آخر لعولها إلى سبعة. عندنا زوج وأخت شقيقة وأم. فنقول قسمة المسألة فنقسمها لنا زوج وأخت شقيقة وأم. نعم الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والأم الأم الثلث. طيب عندنا الآن اثنان واثنان وثلاثة. أصلها من كم؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة ونصف الستة ثلاثة أيضا وثلث الستة اثنان. إذن نجمع الآن ثلاثة وثلاثة واثنين عالق إلى ثمانية. عالق إلى ثمانية. هذا مثال لعول ستة إلى ثمانية. كما قلنا ابن عباس رضي الله عنهما لا يقول بالعول لكنه قيل له ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال أقول يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله. وعنده أن من ينتقل من فرض إلى فرض هو المقدم ومن ينتقل من فرض إلى لا شيء هو المؤخر. فعنده أن يعطي الزوج فرضه النصف كاملا والأم الثلث كاملا والأختين الشقيقتين الباقي. لكن كما قلنا انعقد الإجماع قبل ابن عباس وبعد ابن عباس رضي الله عنهما. طيب نأخذ مثالا آخر. هالك عن أم وأختين شقيقتين وأختين لأم. فنريد قسمة المسألة أم وأختين شقيقتين وأختين لأم. من يقسمها لنا؟ الأم سدس. طيب والأختان الشقيقتان نعم ثلثان والأختان لأم الثلث. طيب عندنا أصول المسائل مقامات الفروض ستة وثلاثة وثلاثة. سيكون أصلها ستة. يكون أصلها ستة كما شرحنا. طيب سدس الستة كم؟ واحد. وثلث الستة أربعة. وثلث الستة اثنان. نجمع واحد وأربعة خمسة واثنان سبعة. طيب على رأي معاذ رضي الله عنه يعني هناك قول لمعاذ رضي الله عنه أن الأم لا يحجبها إلا إذا كان ذكور خلص أو ذكور وإناث. أما إذا كان إناث خلص فلا يحجبها الأم. هذا قول أيضا قول شاذ وإسار قد قال به معاذ رضي الله عنه لكنه يعني خالف في بقية الصحابة ولم يقل به أحد بعد معاذ رضي الله عنه. طيب نأخذ مثالا آخر. هالكة عن زوج واختين شقيقتين. هذه مرت معنا وقلنا تعود إلى سبعة. طيب مثال آخر زوج وأختين شقيقتين وأم كذلك. طيب نريد المثل التي فيها عول إلى تسعة. زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم. الزوج يأخذ النصف والأختين شقيقتين الثلثان والأم السدس والأخ لأم السدس أيضا. فتعود إلى تسعة لأن نصف الستة ثلاثة والثلثان أربعة والسدس واحد والسدس واحد. نجمع السهام ثلاثة وأربعة سبعة واحد ثمانية واحد تسعة. فتعود إذن إلى تسعة. طيب نأخذ مثالا لعولها إلى العشرة. هالكة عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم. فالزوج النصف والأختان الثلثان والأم السدس والأخوين لأم الثلث. فهنا تعود إلى عشرة. وهذه هي المسألة التي أشار إليها الناظم في قوله في صورة معروفة مشتهرة. تسمى هذه المسألة عند الفرضيين بمسألة أم الفروخ. تسمى أم الفروخ وذلك لكثرة فروخها. لاحظ الآن هي تفرعت إلى عشرة وكأنها فرخت إلى عشرة ولذلك يسمونها أم الفروخ. ولهذا أشار إليها الناظم بقوله في صورة معروفة مشتهرة. إذن الخلاصة من هذا أن الستة تعول أربع مرات إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني الذي يعول وهو ماذا؟ اثنى عشر. اثنى عشر يعول ثلاث مرات ولهذا قال الناظم وتلحق التي تليها في الأثر في العول أفرادا إلى سبع عشر. أي أنها تتبع الستة في العول الاثنى عشر أفرادا يعني مترا. فسبعة عشر تعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. فمثال عولها إلى ثلاثة عشر هذا المثال الموجود أمامكم على شاشة العرض. هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم. الزوجة تأخذ الربع والأختان الثلثان والأم السدس. عندنا أربعة وثلاثة وستة. ستة وثلاثة مداخلة إذا عنده أربعة ثلاثة نسبة بينهما مباينة، نضرب أربعة في ثلاثة 12، ربع 12 ثلاثة، وثلث 12 فضوها، ثلث 12 كم؟ 8، دائما ثلث 12 8، وثلث 12 2، نجمع 3 8 11 و2 يكون الناتج 13. هذا مثال لعول 12 إلى 13. طيب نأخذ مثالا آخر لعول 12 إلى 15، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم كما في المثال الموجود أمامكم الآن. فالزوجة الربع والأختان الشقيقتان الثلثان والأم السدس والأخ لأم السدس. فعندنا أولا نريد تأصيل المسألة، أربعة وثلاثة وستة وستة، ستة وستة مماثلة وستة وثلاثة مداخلة، إذا انحصر النظر بين ثلاثة وأربعة مباينة، نظر ثلاثة في أربعة 12، فيكون أصل المسألة هو 12، ربع 12 ثلاثة، والثلث 12 أربعة، والسدس 2 والسدس 2، نجمعها نجمع السهام 3 زائد 8 11 و2 13 و2 15. هذا مثال لعولها إلى 15. نأخذ مثالا آخر لعولها إلى 17، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم، الزوجة الربع والأختان الشقيقتان الثلثان والأم الثلث والأخوين لأم الثلث. فعندنا الآن أربعة وثلاثة وستة وثلاثة، فستة وثلاثة مداخلة وستة وثلاثة أيضا أخرى مداخلة، إذا حصل النظر بين ستة وأربعة، وقلنا دائما ستة وأربعة حاصل النظر بينهما 12، ربع 12 ثلاثة، والثلثان 8 والسدس 2 والثلث 4، نجمع السهام 3 زائد 8 زائد 2 زائد 4 ناتج 17. تعالت المسألة إذا من 12 إلى 17. الخلاصة أن الأصل الثاني من أصول العائلة هو 12، يعود ثلاث مرات أفرادا أو وترا إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، وإذا قسمت المسألة قسمة صحيحة وأفصلتها فإن العود يخرج معك تلقائيا، فإن العود يخرج معك تلقائيا. العدد الثالث من أصول العائلة قال الناظم: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقوله. يعول العدد الثالث اللي هو 24، يعول إلى 27. مثالها المثال الموجود أمامكم الآن على شاشة العرض، هالك عن زوجة وثلاث بنات وأم وأب، فالزوجة لها الثمن والبنات الثلثان والأم السدس والأب الباقي، السدس والباقي إن وجد. وهنا ننظر الآن، الزوجة الثمن 8 وثلاثة وستة وستة، طيب ستة وثلاثة مداخلة، إذا حصل النظر بين ستة وثمانية، وقلنا قبل قليل دائما إذا وجدت ستة وثمانية فالناتج 24، ثمن 24 ثلاثة، ثلث 24 16، وسدس 24 أربعة، وسدس 24 أربعة، هل يبقى شيء للأب؟ هل يبقى شيء بعد السدس؟ ما يبقى شيء، ولذلك نقول قلنا السدس والباقي إن وجد فلا يبقى له شيء. إذا جمعنا السهام 3 زائد 16 زائد 4 زائد 4 ناتج 24، ولذلك يسمى أصل 24 بالبخيل لقلة عوله، لقلة عوله لا يعول إلا إلى 27 فقط، لا يعول إلا إلى 27 فقط. فإذا هذه هي الأصول العائلة، هذه الأصول العائلة، إذن خلاصة الأصول العائلة هي ثلاثة أصول، ستة وتعول أربع مرات إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، واثنى عشر ويعود ثلاثة مرات إلى 13 وخمسة عشر وسبعة عشر، وأربع وعشرين ويعود مرة واحدة إلى 27. ثم قال الناظم: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. يريد الناظم بهذا أن النصف وما بقي فيكون أصلها اثنان، يعني مسألة فيها نصف وباقي يكون أصلها اثنان، يعني زوج مثلا وعم، يعني نصف وباقي أصلها اثنان، وهكذا نصف ونصف أصلها اثنان، هذا معنى قول الناظم. والنصف والباقي يعني المسألة فيها نصف وباقي، أو نصف ونصف، أو نصف فيكون النصفان أصلهما اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، يعني المسألة لا يكون فيها ثلث فقط، أم وأب، فالأم الثلث والباقي الأب أصلها من ثلاثة، أو ثلثان وثلث أصلها من ثلاثة. ثم قال: والربع من أربعة مسنون، إذا لم يوجد إلا ربع فقط يكون أصلها من أربعة، أو ربع معه نصف أصلها من أربعة، قوله مسنون أي طريقة متبعة مذكورة عند أهل الحساب. والثمن إن كان ثمن ثمانية، مراده أن الثمن إذا وجد وحده أو وجد مع النصف فأصل المسألة من ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية يريد بذلك ما سبق تقسيم الأصول إلى أصول لا تعول وإلى أصول تعول، لا يدخل العول فيها، يعني هذه الأصول الثانية لا يدخل العول فيها وهي البقية. نحن قلنا ثلاثة، ونحن قلنا من الأصول العائلة هي ثلاثة أصول، 6 و12 و24، ما عداها أصول لا تعول. ولذلك قال الناظر لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اصبح التصحيح فيها واقسمي، والتصحيح سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس مستقل. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، يعني إذا كانت المسألة منقسمة فلا نحتاج إلى التأصيل، كما في مسألة هالكة عن زوج وثلاثة أبناء، فين نقسمها؟ زوج وثلاثة أبناء، نعم الزوج الربع والأبناء الباقي، أصلها من كم؟ من أربعة، ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة، ثلاثة سهام لثلاثة أبناء منقسمة لكل واحد واحد. ففي مثل هذه المسألة لا نحتاج للتصحيح، لا نحتاج للتصحيح، وهذا معنى قول الناظم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها، فمن ثلاثة أبناء نعطي كل واحد سهما مكملا أو عائلا من عونه، إلا إذا كانت عائلة فيدخل عليه النقص، إذا كانت عائلة يدخل عليه النقص. وبهذا نتقد انتهينا من التأصيل ومن العون، ولكن عن التفصيل سوف نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. عندنا قسم بعض الفرضية الأصول في العون إلى أربعة أقسام: ما يكون عادلا وعائلا وناقصا وهو أصل 6 فقط، ما لا يكون إلا ناقصا وهو 4 و8، معنى ناقصا يكون في المسألة باقيا، عائلا عرف المقصود بالعون، عادلا يعني ليس بها نقص ولا عون، مثل مثلا ثلث وثلثين هذه مسألة عادلة، نصف ونصف مسألة عادلة، لكن نصف باقي ناقصة، نصف ثلثين عائلة، ما يكون عادلا وناقصا ولا يكون عائلا 2 و3، ما يكون عائلا وناقصا ولا يكون عادلا وهو 12 و24. لما أخذنا بعض التطبيقات، هالك عن زوج، عن زوجة وبنتين وأم وأب، زوجة وبنتين وأم وأب، زوجة كم تأخذ الزوجة؟ الثمن والبنتان الثلثان والأم السدس والباقي السدس والباقي الأب السدس والباقي المجيب. المسألة من 24، الثمن 3 و3 16 و6 4 و6 أيضا 4. هذه المسألة تسميها الفرضيون بالمسألة المنبرية، المسألة المنبرية، وسميت بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها عندما جاء ليخطب الناس الجمعة على المنبر، فقبل دخول سألته امرأة قالت يا أمير المؤمنين ما تقول في زوجة وبنتين وأم وأب، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال في خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، صار ثمن المرأة تسعى، ومضى في خطبته صار ثمن المرأة تسعى. المخاطبين يعرفون معنى هذا الكلام، يعرفون المقصود صار ثمن المرأة تسعى، والسائل يعرف الجواب، ثمن المرأة تسعى يعني في هذه المسألة المسؤول عنها، يعني ربما أن السائل سأل والناس يسمعون فأجاب على المنبر صار ثمن المرأة تسعى. كيف صار ثمن المرأة تسعى؟ ننظر المثال الآن، عندنا الآن الزوجة ثمن، هي أخذت ثمن التركة، طيب لكنها لم ينالها إلا التسع، لماذا؟ لأنها لا تأخذ 3 من 24، 3 من 24 هو الثمن، فأصبحت بعد العون تأخذ 3 من 27، 3 من 27 تعادل 9 التركة، هذا معنى قوله صار ثمن المرأة 9، وهذا يدل على قوة البلاغة عند علي رضي الله عنه، والعرب معروفين بقوة البلاغة، ولهذا هذه الكلمة التي ربما لا تصل نصف سطر أجاب فيها عن هذه المسألة، وفهم السائل وفهم الحاضرون مراده، لكن نحن الآن نشرح ونحلل الآن كلمة كلام علي رضي الله عنه. فهذه المسألة تعرف عند الفرضيين بالمسألة المنبرية. طيب هذه المسألة أمامكم الآن على الشاشة، يسميها بعضهم بمسألة أم الفروخ، سبقا شرحناها وبين المقصود بها، وهي قلنا أنها مسألة أم الفروخ. المسألة الآن موجودة أمامكم على شاشة الأرض، 3 زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق أو لأب، هذه يسمونها المسألة الدينارية الصغرى، الدينارية الصغرى، فقسمتها كما ترون للزوجات الربع والجدتين السدس والأخوات الأم الثلث والأخوات الشقاقة والأب الثلثان تعود إلى 17، سميت بالدينارية الصغرى يقولون لأننا لو فرضنا أن التركة 17 دينارا فلكل واحدة في هذه المسألة دينار واحد، فالثلاث زوجات لهن كم؟ ثلاثة لكل واحدة دينار واحد، الجدتان لهما اثنان لكل واحدة دينار واحد، الأخوات لأم أربعة لكل أخت لأم دينار واحد، الأخوات الشقائق ثمانية لكل أخت شقيقة دينار واحد، وهذه يسمونها الدينارية الصغرى. وهناك مسألة الدينارية الكبرى التي تأتينا إن شاء الله بعد التفصيل. هذه المسألة لعلها الأخيرة نختم بها درسنا، المسألة التي تسمى المسألة المروانية لحدوثها في زمن مروان بن الحكم، لحدوثها في زمن مروان بن الحكم، وتسمى بالغرة لأن حدثت بعد المباهلة واصطهر بها العول. وقسمتها أمامكم: الزوج له النصف والأختان الثلثان، وولد الأم يعني أختان لأم أو أخوان لأم الثلث، تعود إلى تسعة. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نجي عما تيسر من الأسئلة. يقول: إذا كان هناك موافقة نضرب نصف أحدهما في كامل، نضرب وفقا وليس نصف أحدهما، وفق أحدهما في كامل الآخر، من لم يذكر مداخلة مضايقة مستخدمة عملية تفيد المخالفة. هناك عدة فروق، هناك عدة فروق الحقيقة، لكن المقصود أن النتيجة تكون مضطردة، لأن بعض الفروق قد تصح في بعض المسائل ولا تصح في مسائل أخرى. هذا الأخ يقول: لو أعطيت الطلاب مسائل يحلونها في المنزل. على كل حال المسائل التي عرضناها لهم كثيرة، يمكن كتابتها والتدرب عليها. يقول: ما الهدف من رد شرحكم المتن معنا في شوية الاختصار بعد طرح الموضوع كاملا، وشرحكم إلى غير مرة إلى عدم جودة الترتيب إلى شيء مع ثلاثة الضمائر في المتن تجعله غير واضح. على كل حال هو مقرر في الدورة شرح هذا المتن، ولا بد من شرحه دائما مقرر. الأصل هو شرح الرحبية، يعني كان الأخ السائل يقول: لماذا لا يكون الشرح بدون الارتباط ب يعني نظم الرحبية؟ على كل حال دائما مقرر. ثم أيضا فيها فوائد خاصة فيما يتعلق بالقسم الأول فقه الفرائض، الرحبية قد تكون أكثر فائدة فيه من الحساب، فهي لا تخلو من فائدة، والربط بالنظم يعني مكمل للفائدة. هل العمة الثالث؟ العمة من ذوي الأرحام ليست من الوارثات من النساء. ألا يمكن أن تعول 12 إلى 19 على رأي معاذ؟ نعم، لو تبعنا رأي معاذ رضي الله عنه فيمكن، لأن معاذ رضي الله عنه يرى أن الأم لا يحجبها الإناث الخلص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم العلم النافع ينفعنا. كنا قد بدأنا الدرس السابق في الجانب التطبيقي للفرائض، حساب الفرائض، تكلمنا بالأمس عن النسب الأربع، وكذلك عن التأصيل وأصول المسائل، وأيضا عن العول. ودرسنا لهذا اليوم عن التصحيح وقسمة التركات. قبل أن أبدأ أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا في كيفية تعلم حساب المواريث، وهي أن من أراد أن يضبط كيفية القسمة فإنه لا يكفي أن يبقى في الدرس مستمعا، بل لا بد أن يكون معه ورقة وقلم، وأن يأخذ المسائل ويحلها بنفسه. ولعل أعطيكم تمارين: تأخذ الورقة والقلم تحل المسألة، فإذا أخطأت تتعرف على موضع الخطأ عندك، ربما تضبطه أيضا حيث أنه لا يتكرر منك مرة أخرى، ثم تحل مسألة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا إلى أن تتقن طريقة القسمة. أما أن الإنسان يأتي ويبقى مستمعا طيلة الدرس فهذا لا يستفيد الاستفادة المطلوبة. فطريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها. فهنا نحن الآن في الجانب القسم الثاني من الفرائض، عندنا الآن جانب تطبيقي، فلا بد أن يكون معك ورقة والقلم. كل واحد من الأخوة الحاضرين لا بد أن يكون معه ورقة والقلم إن أراد أن يستفيد. مثلا في الأسبوع الماضي كنا نتكلم يعني عن جوانب أشبه بجوانب النظرية، ومثلا الشروط وأسباب الإرث، موانع الإرث، أصحاب النص. فهذه لا يضر لو أنك بقيت بدون أن يعني يكون معك ورقة وقلم وتكتب، لكن هنا في الجانب التطبيقي في كيفية القسمة لا بد من هذا الذي ذكرت، لا بد يكون معك ورقة وقلم وتتابع معنا وتحل المسألة بنفسك وتراجعها أيضا فيما بعد، تراجعها أيضا فيما بعد. بهذه الطريقة تستطيع أن تتقن القسمة. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن بعض الأخوة يعني لا يحسن كيفية تعلم الفرائض، ولذلك تجد بعض الناس يعني الفرائض والمواريث عنده عقدة. السبب أن طريقة التحصيل عنده فيها خلل، بينما هي في الحقيقة علم سيئ وممتع، لكن كما ذكرت الخلل يأتي الإنسان أحيانا من جهة أنه لا يحسن كيفية تعلم هذا العلم. وأنتم أيها الأخوة طلاب علم تحتاجكم الناس القسمة، الناس محتاجون لهذه قسمة المواريث. وقد يقول قائل أن هذا إلى المحاسب، وهذا أتى فيه سؤال قبل أيام، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بل أصبح يعني كثير من القضاة إذا أتى إنسان يريد أن يقسم له الشركة يقول اذهب إلى حق الله أن يقسمها لك، أنا مشغول بقضايا أهم. فأنتم الذين سوف يراد منكم قسمة الشركة، والعامة يلجؤون إليكم في قسمة الشركة، ولذلك فإن هذا العلم هو من أهم العلوم، ولهذا قيل إنه نصف العلم لأجل هذا. فمن المهم ضبط القواعد وضبط الطريقة والتدرب على كيفية القسمة. وربما أن الإنسان إذا وجد أرقام كثيرة أو يستصعب في البداية، لكن بعدما تفهم القاعدة تصبح المسألة عندك من أسهل ما يكون. فهي من العلوم الشيقة في الحقيقة والممتعة، إذا فهمت هذا العلم يكون شيقا وممتعا في الحقيقة. إحنا وصلنا إلى التصحيح، عبر عنه الناظم بقوله باب السهام، عبر عنه بالسهام، والسهام جمع سهم، والسهم هو الحظ والنصيب. والمراد بهذا الباب بقوله السهام عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر، عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر، وهو الذي يسميه الفرضيون بالانكسار. لكن اشتهر في تسمية هذا الباب بالتصحيح، بالتصحيح. التصحيح تعريفه لغة تفعيل من الصحة، والصحة ضد السقم. وأما اصطلاحا هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والفرق بينه وبين التأصيل أن التصحيح بحث عن مصح المسألة، بينما التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فإذا التأصيل يسبق التصحيح، فالتصحيح مرحلة تالية للتأصيل. والتصحيح لا يكون إلا إذا تعدد الوارثون من نوع واحد، هو الذي يسميه الفرضيون بالفريق، إذا وجد فريق، يعني مثلا 4 زوجات، 5 أبناء، 10 أخوات، أو حتى مثلا أخوان، زوجتان، فلا بد أن يكون أكثر من واحد. إذا قلنا مصح المسألة، فتريد معنى هذا المصطلح، مصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وهو مقابل لأصل المسألة. سبب التصحيح هو الانكسار. الانكسار في ماذا؟ نعرف الانكسار، الانكسار في المسألة هو عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر. أما إذا كانت السهام تنقسم على الورثة بدون كسر فهذا هو الانقسام، ولا يحتاج معه إلى تصحيح. ومر معنا بالأمس قول الناظم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، يعني إذا كانت المسألة منقسمة فلا حاجة للتصحيح. يعني نأخذ مثال، المسألة منقسمة لا تحتاج إلى تصحيح. المثال الآن اللي أمامكم على شاشة العرض، هالك عن زوج وثلاثة أبناء، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والأبناء الباقي. بناء على ما شرحناه بالأمس، إذا أردنا تأصيل المسألة أولا، هذه المسألة فيها صاحب فرض واحد، فيكون أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، يكون من هذا أصل المسألة من 4، فربع 4 كم؟ 1، والباقي 3. هنا الباقي 3 هذه نسميها السهام، لاحظ هذه التي في الجدول أمامك نسميها السهام، وهذه الرؤوس، وهذه الفروض، كم المصطلحات؟ إذا قلنا السهام هذه السهام، وهذه الرؤوس. فعندنا الآن السهام 3 والرؤوس 3، مقسمة أو في انكسار؟ مقسمة، إذا لا تحتاج تصحيح. وهذا معنى قول الناظم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب لمثل. فإذا مثل هذه المسألة نقول لكل ابن كم؟ 1، فهي مقسمة. طيب الانكسار، يعني مثال المسألة التي فيها انكسار وتحتاج تصحيح، المثال الذي أمامكم الآن على شاشة العرض، لو جعلنا بدل 3 أبناء 4 أبناء، الزوج له الربع والأبناء الباقي، مثلا 4، الربع 1 والباقي 3. لاحظ الآن أن الأبناء 4 والسهام 3، فهل تنقسم 3 على 4 بدون كسر؟ لا تنقسم، هذا نسمي انكسار، نسمي هذا عدم الانقسام، هذا نسمي انكسار. طيب نريد أن نعالج هذا الانكسار، نعالجه بأي شيء؟ بالتصحيح، يعني هذه فكرة مبسطة على التصحيح. نريد معالجة هذا الانكسار بحيث نستطيع أن نقسم السهام على الرؤوس بدون كسر، المعالجة هذه هي التصحيح. طيب هل التصحيح ضروري أو غير ضروري؟ هذا السؤال سأجيب عنه في نهاية الدرس إن شاء الله. إذا انتهينا إن شاء الله من كل شيء أجبت عن هذا السؤال، فنرجع إجابة هذا السؤال لآخر الدرس. طيب كيفية التصحيح؟ كيفية التصحيح؟ سبق القول بأن التصحيح لا يحتاج إليه إلا عندما يكون في المسألة انكسار، وقلنا يعني من الناظم أشار لهذا، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. فإذا وجد في المسألة انكسار فلا يخلو الأمر من حالين، ونريد هنا أولا أن نشرح الطريقة ثم نعود عبارة الناظم، لأن الناظم قد اختصر وكلامه أيضا يعني في شيء من عدم الترتيب، وأتى بالمسائل الأربع هنا يعني النسب الأربع هنا بعدما تكلم عن التصحيح، كان ينبغي أن يأتي بالنسب الأربع في بداية يعني باب الحساب. لكن على كل حال نحن لا نتخيل هذا، نشرح أول التصحيح ثم نرجع نوضح عبارة الناظم. وهذا يؤكد ما قلته لكم مقابل أن شرح الرحلين لا يكفي عن غيرها، يعني لا يكفي في الحقيقة لمن أراد أن يفهم الفرائض. فالرحابية تعطيك فقط مجرد إشارات، إشارات لبعض المسائل، وهي إشارات غير كافية. فنقول عندما تريد أن تصحح انكسارا في مسألة فلا يخلو الأمر من حالين، إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو يكون الانكسار على أكثر من فريق. إذا قلنا فريق، الفريق معناه جماعة اشتركوا في فرض أو تعصيب، يعني جماعة مثل ثلاث زوجات، ثلاث جدات، أخوين، هذا يسميه فريق. فإذا كان الانكسار على فريق واحد فهذا له خطوات يتبع ما يأتي. الخطوة الأولى أول شيء يبينها نظريا، ثم ننتقل للجانب التطبيقي. تقسم المسألة وتؤصل وتعالي كانت عائلة، يعني نقسم المسألة على ما درسنا في الدروس السابقة، نقسم نقسم عادية ونؤصلها، وإذا كان فيها عول أيضا تعالي. الخطوة الأولى ليس فيها جديد. الخطوة الثانية ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها، لأن أحيانا بعض الرؤوس تكون غير ما فيها انكسار. لو مثلا كان ثلاث زوجات والسهام ثلاثة ما في انكسار، لكن لو كان ثلاث زوجات والسهام اثنان مثلا أو السهام أربعة فهنا في انكسار. ينظر بين السهام والرؤوس ليس بجميع النساء الأربعة، وإنما فقط بنسبتي المباينة والموافقة. لماذا؟ لماذا المماثلة والمداخلة لا يعني ندخل للنظر هنا لهاتين النسبتين؟ لأن المماثلة والمداخلة معناهما انقسام المسألة وأن غير منكسرة. فمثلا لو كان الرؤوس ثلاثة والسهام ثلاثة المسألة منقسمة وهنا مماثلة. لو كان الرؤوس ثلاثة والسهام ستة هي أيضا منقسمة لكل رأس اثنان وهذه مداخلة. فإذا المداخلة والمماثلة غير واردة معنا هنا، النظر فقط ينحصر بالمباينة وبالموافقة. طيب إن باينت السهام الرؤوس فخذ جميع الرؤوس، يعني خذ الرقم المكتوب في الرؤوس، ثلاث زوجات خذ ثلاثة، أخوين خذ اثنين، أربع جدات خذ أربعة، خذ الرقم المكتوب واجعله جزء السهم، نسميه هذا الرقم جزء السهم. هذا جزء السهم هذا نضربه بأصل المسألة أو عولها، والناتج نسميه مصح المسألة، الناتج هو المصح. أما إن وافقت السهام الرؤوس فخذ الوفق، وفق الرؤوس وليس جميع الرؤوس، وفق الرؤوس. وسبق أن بينا بالأمس كيفية استخراج الوفق، والوفق هذا يدعى جزء السهم يضرب في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة، وما خرج فهو المصح. وأيضا إذا ضربت أصل المسألة في جزء السهم تضربه أيضا في جميع السهام، وهذه خطوة ثالثة، تضرب سهام كل وارد من أصل المسألة في جزء السهم حتى تكون المسألة متوازنة وما خرج فهو نصيبه من مصحها. نأخذ لهذا أمثلة. المثال موجود أمامكم الآن على شاشة العرض، هالك عن زوجة وأخوين شقيقين. أنا الآن سوف أشرح لكم هذا المثال، لكن المثال الثاني أريد مثلاً أن تحملوه. الآن الزوجة أول قسم المسألة قسم عادية، الزوجة لها الربع والأخوين لهم الباقي، المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة، أين الانكسار؟ طبعاً لا يمكن يكون انكسار نصيب الزوجة، فقلنا لابد من جمع، لابد من اثنين فأكثر. إذا الانكسار قد يكون في نصيب الأخوين، ننظر الرؤوس اثنان والسهام ثلاثة، إذا في انكسار لأن الثلاثة لا تقبل قسم على اثنين بدون كسر. طيب يحصل إذا قلنا في انكسار فهي النسبة بين السهام والرؤوس إما مباينة وإما موافقة. هل هناك احتمال آخر غير هذين الاحتمالين؟ أبدا، لأن النسبة بين الأعداد أربع، يعني موافقة مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة. وقلنا المماثلة والمداخلة غير واردة هنا، لأن إذا كانت مماثلة أو مداخلة فهي مقسمة. إذن لا بد أن تكون إما مباينة وإما موافقة. فثلاثة واثنين النسبة بينهما مباينة، والقاعدة في المباينة أخذنا قبل قليل أن نثبت جميع الرؤوس، يعني نأخذ الاثنين هذا، الاثنين هذا يكون جزء السهم، نضربه في المسألة كلها، نضربه في الأربعة، نضربه في الواحد، نضربه في الثلاثة، فنقول إذا ضربنا أربعة في اثنين ثمانية هذا هو المصح، واحد في اثنين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. طيب هل عالجنا الانكسار؟ ننظر الآن، أصبح نصيب الأخوين الشقيقين ستة من ثمانية، ستة لكل أخ ماذا؟ ثلاثة. إذا عالجنا الانكسار الواقع، وهذا ما يسمى بالتصحيح، وهذا ما يسمى بالتصحيح، فصححنا الانكسار الواقع في هذه المسألة. طيب نأخذ مثال آخر. طيب لو يجب لكم أن تحلوا هذا المثال، زودوا أربعة أبناء، زودوا أربعة أبناء، كل واحد منكم الآن يأخذ ورقة قلم يحل لنا المثال ويصح لنا المسألة. كم المصح؟ ما شاء الله. طيب تحفر سهل للجميع، زوج وأربعة أبناء، كم طلع المصح؟ ستة عشر، صحيح. طيب ننظر الآن اللي ما اللي أخطأ أو ما توصل الجواب، ينظر الآن فعندنا هذا هو حل المسألة، الزوج الربع والأبناء الباقي، مثلا أربعة ربع واحد والباقي ثلاثة، الانكسار في نصيب الأبناء ثلاثة وأربعة، نسبة بينهم مباينة، إذا نثبت الأربعة هذه نضربها في الجميع، أربعة في أربعة ستة عشر، واحد في أربعة أربعة، ثلاثة في أربعة اثنى عشر. طيب نأخذ مثال آخر لعل الإخوة اللي ما وصلوا للحل الصحيح في مثال السابق وصلوا له الآن. طيب أم وخمسة أعمام، أم وخمسة أعمام، ها إخوان الجميع ود الجميع يشارك معنا، لا يبقى أحد، إذا أردت أن تستفيد فلا بد أن تجرب حتى لو أخطأت، المهم أنك تحاول. كم صحيح؟ خمسة عشر. الجواب هذا هو أمامكم الآن، الأم لها الثلث والأعمام الباقي، المسألة من ثلاثة، ثلث واحد والباقي اثنان، الانكسار هنا في نصيب الأعمام بين الاثنين والخمسة، والنسبة بينهم مباينة، قاعدة في المباينة ثبت جميع الرؤوس اللي هو خمسة، خمسة نضربها في الجميع، ثلاثة في خمسة واحد في خمسة اثنين في خمسة، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، واحد في خمسة خمسة، اثنين في خمسة عشرة. طيب اثنين في خمسة عشرة لكل عام كم؟ اثنان. إذا عالجنا الانكسار، عالجنا الانكسار. نأخذ مثالا آخر، كلما أكثرت بالأمثلة كلما كان ذلك أدعى للإتقان. طيب زوج وثلاث جدات وأخت شقيقة، زوج وثلاث جدات وأخت شقيقة، نتيح فرصة لك، زوج وثلاث جدات وأخت شقيقة، نعم انتبه، انتبه للعول اللي قالوا 18، لم ننتبه للعول، انتبه للعول في المسألة 21، صح طيب أحسنت 21، جوابها أمامكم الآن، الزوج له النصف وجدات السدس والأخت الشقيقة النصف، مسألة من ستة، نصف ثلاثة والسدس واحد والنصف ثلاثة، المسألة تعول من ستة إلى سبعة، انتبهوا للعول. الإخوة الآن الذين قالوا 18 سمعتوا هذه الإجابة، نسوا العول، وهذا من الأخطاء التي تقع يعني من بعض المتعلمين أنهم ينسون العول، ولذلك خاصة إذا ورد في مسألة نصف ونصف وسدس يعني متوقع أن يكون فيها عول، فتعول إلى سبعة. طيب أين الانكسار؟ الانكسار لا يمكن يكون في نصيب الزوج ولا في نصيب الأخت، إذن في نصيب الجدات، الجدات السهام واحد والرؤوس ثلاثة، فالنسبة بينهما مباينة، فنثبت الثلاثة ونضربها في الجميع، سبعة في ثلاثة واحد وعشرين، ثلاثة في ثلاثة تسعة، واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، إذا الجدات واحد في ثلاثة ثلاثة، لكل جدة واحد، لكل جدة واحد. طيب مثال آخر، زوجة وابن وبنت، زوجة وابن وبنت، هالك عن زوجة وابن وبنت، نعم 24، أحسن. طيب مثال أمامكم، الزوجة الثمن والابن والبنت الباقي، أصلها من ثمانية، لأن قلنا إذا لم يكن في المسألة إلا صاحب فرض واحد فأصلها من مقام ذلك الفرض، الثمن واحد والباقي سبعة. طيب ونفي انكسار بين السهام وبين الرؤوس، السهام سبعة، الرؤوس كم؟ لماذا ثلاثة وليست اثنان؟ عند الابن وبنت لأن الذكر عن رأسين، فتكون الرؤوس ثلاثة، سبعة وثلاثة نسبة بينهم مباينة، إذا نثبت الثلاثة هنا نضربها في الجميع، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين، واحد في ثلاثة ثلاثة، سبعة في ثلاثة واحد وعشرين، للابن أربعة عشر وللبنت سبعة. طيب نأخذ مثالا آخر، زوج وأم وثلاث أخوات شقائق، زوج وأم وثلاث أخوات شقائق، نعم. طيب نمسكهم في فرصة، نعم أوقع في نفس الخطأ، كررتها مرة أخرى، أي في إنسان العون، نعم هي 24، فالزوج
النصف والأم السدس والأخوات الشقائق الثلثان. المسألة عندنا 6 و3 2، المسألة من 6، النصف 3 و6 1 والثلثين 4، إذن المسألة من 6 وتعود إلى 8، انتبه للعود. الأخ اللي قال 18 لم ينتبه للعود. فعندنا الانكسار هنا في نصيب الأخوات، السهام 4 والرؤوس 3، إذن مباينة فنضرب في 3، فنضرب 8 في 3 24، 3 في 3 9، 1 في 3 3، 4 في 3 12، لكل أخت كم؟ 4، لكل أخت 4. طيب نأخذ أمثلة الموافقة. هذا أول مثال معنا في الموافقة، هالك عن جدة وست بنات وعم، جدة وست بنات وعم. الخطوة الأولى نقسم المسألة، قسمنا المسألة فالجدة لها السدس والبنات الثلثان والباقي للعم. إذن أصل المسألة من 6، السدس 1 والثلثان 4 والباقي 1. طيب أين الانكسار؟ الانكسار في نصيب البنات، السهام 4 والرؤوس 6 والنسبة بينهما موافقة. طيب قاعدة الموافقة، قاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس ليس جميع الرؤوس. نحن في الموافقة المباينة كنا نأخذ الرقم نقصد هنا، لكن في الموافقة نأخذ الوفق. فكيف نستخدم الوفق؟ شرحناها بالدرس السابق، أن 4 و 6 يتفقان في القسم على 2، نقسم 6 على 2 3، 6 على 2 3 يكون وفق 3. هل يصح أن نقسم 4 على 2 و 2 يكون وفق 2؟ لا، لأن القاعدة تقول وفق الرؤوس ولم نقل الوفق، وفق الرؤوس، فلا بد يكون وفق 6 أو وفق الرقم المكتوب هنا في الرؤوس. القاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، فنقول 6 على محل الاتفاق اللي هو 2، الوفق 3. إذا المسألة كلها نضربها في 3، 3 هذا يكون جزء السهم، 6 في 3 18، 1 في 3 3، 4 في 3 12، لكل بنت 2، 1 في 3 3. هذا مثال للموافقة، هي نفسها كالمباينة إلا أنك في المباينة تأخذ جميع الرؤوس، بينما في الموافقة تأخذ وفق الرؤوس. واستخراجه كما قلت لكم من قبل هو من الأخطاء الشائعة عند بعض الأخوة، كيفية استخراج الوفق. طيب نأخذ مثال آخر، هالك عن زوجة وستة أعمام، أريد منكم أن تحلوا هذا المثال، زوجة وستة أعمام، ها نصح ثمانية. طيب هذا هو المثال أمامكم، يمكن هذه فيها أيضا يعني مسألة تحتاج تنبيه. الزوجة الربع والأعمام الباقي، المسألة من 4، الربع 1 والباقي 3. طيب هنا 3 و6، سمعت لها مداخلة، هذه يعني حالة خاصة ينبغي تنتبه لها. 3 و6، أنا أقربها بمثال بسيط، لو كان عندك 6 أصحاب أو أصدقاء معك 3 أقلام، هل يمكن تعطيهم 3 أقلام دون كسر؟ ما يمكن، لا بد أن تكسر القلم ولا ما يصلح. هكذا أيضا هنا، لو كانت 6 هنا و3 هنا كانت مقسمة، لكن لما كان العكس لاحظ هنا 6 كيف أقسم 3؟ ما يمكن إلا أن يكون كل واحد منهم نصف، ونحن لا نريد الكسور هنا. هذه حالة خاصة، إذا نظرت للرقم مجردا 3 و6 فقل مداخلة، لكن إذا كانت السهام هنا والرؤوس هنا فإنها تكون موافقة، نعتبرها موافقة، وهذه كما قلت لكم حالة خاصة لا ترد غير هذا. فنحن نريد وفق الرؤوس، وفق 6، ف6 و3 يتفقان في القسم على إيش؟ على 3 نفسها، 6 و3 يتفقان قسم على 3. إذا نقول 6 تقسيم 3 كم؟ 2، لين يكون هذا هو جزء السهم، نضربه في المسألة كلها، 4 في 2 8، 1 في 2 2 3 في 2 6. فهذه حالة خاصة ينبغي تنبه لها. فإذا مثل هذه لو وجدت مثلا 8 أعمام و4 هنا أيضا تكون موافقة، لو وجدت هنا 4 هنا 2 نفس الشيء، وهنا 5 وهنا 10 وهنا 5 نفس الشيء. لكن لو كان العكس، لو كانت 6 هنا و3 هنا فتكون مقسمة، تكون عام 2 تكون مداخلة. فهذه يعني كما قلت لكم حالة خاصة. طيب نأخذ مثال آخر، زوجة واثنى عشر بنت وعم، حلو المسألة، زوجة واثنى عشر بنت وعم، من اللي طلع صح؟ اثنى عشر بنت نعم 72 صحيح، حسن. شوف الآن الحل أمامك على الشاشة، الزوجة الثمن والبنات الثلثان والعم الباقي. دائما قلنا في درس الأمس إذا وجد في مسألة ثمن وثلث أو ثمن وثلثين فأصلها من 24، ثمن 24 3، ثلثا الأربع وعشرين ستة عشر دائما ثلثا الأربع وعشرين ستة عشر حضرها الثلثا الاثنى عشر كم ثمانية ثلثا الستة أربعة حضرها حفظ عدة مرة ثلثا الأربع وعشرين ستة عشر ثلثا الاثنى عشر ثمانية ثلثا ثمانية ثلثا ستة أربعة ثلثا ستة أربعة. طيب فعندنا الآن والعم له الباقي. الانكسار أين؟ الانكسار في نصيب البنات سهام ستة عشر رؤوس اثنى عشر إذن موافقة موافقة. طيب نحن نريد وفق الاثنى عشر اتفقان في القسم على اثنين وعلى أربعة. قلنا بالأمس نأخذ الأكبر وهو أربعة فنقول اثنى عشر تقسيم أربعة كم؟ ثلاثة. ثلاثة مضربة في المسألة كلها ثلاثة هو جزء السهم اثنى عشر تقسيم محل اتفاق اللي هو أربعة ثلاثة إذا نضرب المسألة كلها في ثلاثة أربعة وعشرين في ثلاثة 72 3 في 3 9 16 في 3 48 لكل بنت 4 5 في 3 15. طيب أنا أريد أخوان الأخوة اللي ما خرجت معهم الإجابة الصحيحة يسأل كل واحد نفسه لماذا لم يصل الإجابة الصحيحة إن كان أخطأ يعرف موضع الخطأ عنده فيعني بهذه الطريقة يستفيد. طيب لو أخذنا مثال آخر زوجة وبنت وست أخوات شقائق زوجة وبنت وست أخوات شقائق زوجة نعم وبنت وست أخوات شقائق نعم شبيهة المسألة السابقة لا زوجة وبنت وست أخوات شقائق ها ستة عشر صحيح هذه أخوان فيها عصبة مع الغيب ما قلنا أخوات مع البنات عصبة مع الغيب. شوف الآن الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارد البنت النصف أخوات شقائق الباب أنا أتوقع خطأ هنا خطأ هنا تنتبه لهذا الخطأ وأكثر 90% من الأخطاء تكون الخطوة الأولى نعم فانتبهوا لمثل هذا الخطأ. إذا الأصل مسألة من ثمانية ثمن واحد والنصف أربعة والباقي ثلاثة أين انكسار؟ انكسار في نصيب الأخوات السهام ثلاثة والرؤوس ستة كما قلنا قبل قليل فيها انكسار فإن تعطي ثلاثة لستة فيتفقان القسم على ثلاثة ونحن نريد وفق الستة ستة تقسم ثلاثة اثنين لأن هذا هو جزء السهم أضربه في المسألة كلها ثمانية في اثنين واحد ستة عشر واحد في اثنين اثنين أربعة في اثنين ثمانية ثلاثة في اثنين ستة لكل أخت سهم واحد نعم هذا شرحنا فيما سبق قلنا ما قلنا العصبة تنقسم العصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة مع الغير هي الأخوات مع البنات إذا أريد في مسألة أخوات مع بنات يقول لأخوات الباقي هذا شرحنا في درس سابق هذه قاعدة أخوات مع البنات عصبة مع الغير يأخذنا الباقي. طيب زوج وستة عشر بنت وأخ شقيق زوج وستة عشر بنتا وأخ شقيق زوج وستة عشر بنتا وأخ شقيق أربعة وعشرين صحيح سن. طيب الآن هذا الجواب أمامكم الآن الزوج له الربع والبنات الثلثان والأخ شقيق الباقي المسألة من اثنى عشر دائما الربع والثلث أو الربع والثلثان دائما أصلها اثنى عشر ربع الاثني عشر ثلاثة والثلثاء الاثني عشر ثمانية والباقي واحد الانكسار في نصيب البنات فسهامهم ثمانية والرؤوس ستة عشر بينهم موافقة اتفقان في القسم على ثمانية نحن نريد وفق ستة عشر ستة عشر تقسيم ثمانية اثنين يكون جزء السهم هو اثنان إذا نضرب المسألة كلها في اثنين اثني عشر في أربع اثنين أربع وعشرين ثلاثة في اثنين ستة ثمانية في ستة عشر واحد اثنين اثنين هنا صححنا الانكسار 16 لكل بنت واحد. طيب انتهينا الان من الحاله الاولى وهي اذا كان الانكسار على فريق واحد الخص الكلام فيه اذا كانت النسبه مباينه فخذ جميع الرؤوس واضربه في اصل المساله او عولها وفي جميع المساله حتى تكون متوازنه اذا كانت موافقه فخذ وفق الرؤوس واضربه في اصل المساله او عولها وفي سهامها كذلك. طيب اذا كان الانكسار على اكثر من فريق فالخطوات كما ترون الخطوة الأولى كما سبق تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة الخطوة الثانية ينظر بين السهام والرؤوس التي انتشرت عليها بنسبة المباينة والموافقة كما فعلنا في القسم الأول فإن باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس إن وافقت السهام الرؤوس خذ وفق الرؤوس وبهذا ينتهي النظر الأول وهو النظر بين السهام والرؤوس بنسبة المباينة والموافقة حتى الآن ليس فيه شيء جديد إذا كان عندك طبعا هنا هذه الحالة مفترض فيها أكثر من فريق أكثر من فريق ويمكن يكون انكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة لكن لا يمكن يكون على أكثر من أربع فرق لا يمكن لهذا ينتهي النظر الأول إذا باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس وأثبته واتركه، وخذ عند الموافقة خذ وفق الرؤوس وأثبته واتركه، انتهى النظرة. وننتقل للنظر الثاني، عندنا الآن مثبتات من الرؤوس، ينظر للمثبتات من الرؤوس بجميع النسب الأربع، لاحظ بجميع النسب الأربع، ليس النسبتين باينة موافقة، بجميع النسب الأربع. وحاصل النظر هو جزء السهم الذي تضرب به أصل المسألة أو عونها، ولهذا الخطوة الرابعة يضرب جزء السهم، وحاصل النظر بين مثبتات من الرؤوس في أصل المسألة أو عونها، وحاصل الضرب هو المصح. وأيضا حتى تكون المسألة متوازنة، جزء السهم هذا تضربه في جميع السهام، وما خرج فهو المصح. هذا الكلام نوضحه بالأمثلة. نبدأ المثال الأول، هالك عن ثلاث زوجات وأخوين شقيقين، ثلاث زوجات وأخوين شقيقين، الزوجات الربع والأخوان الباقي، إذن المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاث، أين الانكسار؟ نبدأ أولا بالانكسار الأول في الفريق الأول، لأن ثلاث زوجات والسهام واحد، في انكسار، ليس كذلك؟ في انكسار. طيب عندنا انكسار آخر، عندنا أخوان شقيقان والسهام ثلاثة، عندنا انكساران. نبدأ بالانكسار الأول، السهام واحد والرؤوس ثلاثة، إذا نسبة بينهما إيش؟ مباينة، فنسبة الثلاثة، نسبة الثلاثة وضعها في مربع وتوكل. طيب ننتقل للانكسار الثاني، السهام ثلاثة والرؤوس اثنين، النسبة إيش؟ مباينة، نسبة أيضا الاثنين، فأصبحت المثبتات عندنا ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين، هذه ننظر لها بجميع النسب الأربع. فإذا نظرنا لثلاثة واثنين جميع النسب الأربع، النسبة بينهم إيش؟ مباينة. نضرب ثلاثة واثنين ستة، ستة هذا هو جزء السهم، أضربه في المسألة كلها، أضربه في المسألة كلها، نقول أربعة في ستة 24، واحد في ستة ستة، ثلاثة في ستة 18. عيد مرة أخرى، أقول في الانكسار الأول السهام واحد والرؤوس ثلاثة، إذا نسبة الثلاثة. الانكسار الثاني السهام ثلاثة والرؤوس اثنين، نسبة مباينة، نسبة الاثنين. أصبحت المثبتات عندنا ثلاثة واثنين، ننظر الثلاثة واثنين بجميع النسب الأربع، أحيانا تكون مداخلة، أحيانا مماثلة، أحيانا موافقة، أحيانا مباينة، هنا ثلاثة واثنين مباينة، نضرب ثلاثة واثنين ستة، ستة هذه تكون جزء السهام موجودة في المسألة كلها. أربعة في ستة واحد في ستة ثلاثة في ستة، أربعة في ستة 24، واحد في ستة ستة لكل زوجة سهمان، ثلاثة في ستة 18 لكل أخ 9 أشهر. فإذا من جديد ما هو هنا في هذا القسم؟ الجديد أنك إذا نظرت بين السهام والرؤوس فأثبت جميع الرؤوس المباينة وأثبت وفق الرؤوس واتركه، ثم انظر للانكسار الثاني، ثم بعد ذلك يأتي نظر آخر بين المثبتات من الرؤوس بجميع النسب الأربع. حصل نظر هذا هو جزء السهام الذي تضرب به المسألة كلها. طيب نأخذ مثالا آخر لهذا. طيب هالك عن زوجتين وخمسة أبناء، زوجتين وخمسة أبناء، ما أريد أخوان تجتهدوا في قصة هذه المسألة. نعم ثمانية، نعم صحيح، مع ذلك ما شاء الله فهمت المسألة. قسم أيضا المصح من ثمانية، ما نقول الآن على شفة العرض، الزوجتان لهما الثمن والأبناء الباقي، المسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة. الانكسار الأول سهام واحد الرؤوس اثنان مباينة ونسبة الاثنين، الانكسار الثاني السهام سبعة ورؤوس خمسة نسبة خمسة. طيب إذا أصبحت المثبتات عندنا اثنين وخمسة أيضا مباينة، قاعدة نضرب اثنين في خمسة عشرة، معنى ذلك جزء السهام عشرة، نضرب عشرة في الجميع، ثمانية في عشرة 80، واحد في عشرة 10، سبعة في عشرة 70. ويفترض أن تكتب هنا جزء السهم، يمكن الأخ صفر، ثمانية في عشرة 80، اكتب هنا هكذا، واحد عشر عشرة، واحد سبعة في عشرة 70، فيكتب هكذا، يفترض أن يكون هنا يعني في تفصيل أكثر. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن جدتين وثلاثة بنات وأخ شقيق، جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق، جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق. نعم طيب تحفر صلى الجميع 36. طيب هذا المثال أمامكم الآن، جدتان لهم السدس، البنات ثلثان، الأخ الشقيق الباقي، المسألة من ستة، سدس واحد، ثلثان أربعة والباقي واحد. أين الانكسار؟ الانكسار أولا في نصيب الجدات، السهام واحد والرؤوس اثنان، إذا نثبت اثنين، هنا السهام أربعة والرؤوس ثلاثة نثبت ثلاثة، المثبت عندنا الآن اثنين وثلاثة، فنضرب يعني مباينة اثنين وثلاثة ستة، نضرب ستة في الجميع، ستة في ستة 36، واحد في ستة ستة، أربعة في ستة 24، واحد في ستة ستة. طيب فالآخر، ثلاث زوجات وأربعة أعمام، ثلاث زوجات وأربعة أعمام، نعم نعم صحيح، ثم التجارة الصحيحة نصح هو 48 48 الزوجات الربع والأعمام الباقي مثلا من أربعة والربع واحد والباقي ثلاثة. الانكسار هنا الأول سهام واحد ورؤوس ثلاثة إذا نثبت ثلاثة، الثاني سهام ثلاثة والرؤوس أربعة نثبت أربعة، نضرب ثلاثة في أربعة لأنها مباينة 12 إذا يكون جزء السهام هو 12 يعني 4 في 12 48 1 في 12 12 3 في 12 3 في 12 36. طيب مثال آخر، ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب، ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب، ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب. هنا بيكون فيه موافقة. طيب شوف الآن على المثال أن فيها موافقة تحتاج إلى شرح. عندنا الآن ثلاث زوجات، الزوجات الربع والعشر أخوات شقائق الثلثان والأخوين لأب الباقي. عندنا الآن أربعة وثلاثة، إذا أصل مثلا 12، الربع ثلاثة والثلثان ثمانية والباقي واحد. طيب أين الانكسار؟ أول الزوجات، هل في نصيب الزوجات انكسار؟ ما في انكسار لأن السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة، ما في انكسار. طيب ننتقل نصيب الأخوات، الآن السهام ثمانية والرؤوس عشرة، والقاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس. عندنا ثمانية وعشرة كيف قام القسم على كم؟ على اثنين، ونحن نريد وفق العشرة، يعني عشرة تقسم اثنين كم؟ خمسة. خمسة أثبتها وضعها هنا الهامش، ضعها في الوضع في الهامش هنا. طيب احتفظ الآن بخمسة، ننتقل للإكسار الثاني، أخوان لأب اثنان والسهام واحد، النسبة بينهما مباينة هي نسبة اثنين، المثبت الثاني عندنا اثنان، المثبت الأول خمسة، خمسة في اثنين عشرة، إذا يكون السهم عشرة، عشرة نضرب في المسألة كلها، 12 في 10 120، 3 في 10 30، 8 في 10 80، 1 في 10 10. عيد مرة أخرى، هذا المثال يجمع للموافقة والمباينة. فالزوجات هنا منقسم نصيبه، ما تحتاج تصحيح. الأخوات الشقائق الرؤوس 10 والسهام 8، الموافقة قاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، اتفقنا بقسم على 2، إذا نقول 10 تقسيم 2 5، 5 هذا هو مثبت الأول. طيب ننتقل نصيب الأخوين لأب، الرؤوس 2 والسهام 1 مباينة، قاعدة تقول خذ جميع الرؤوس ناخذ الاثنين، هذا المثبت الثاني، المثبت الأول خمسة والمثبت الثاني اثنين، ننظر بين اثنين وخمسة لجميع النسب الأربع مباينة، نضرب اثنين في خمسة عشرة، يكون عشرة هذا هو الرقم الذي نضربه في المسألة كلها والذي يسمى جزء السهم، 12 في 10 120، 3 في 10 30، 8 في 10 80، 1 في 10 10. طيب ناخذ مثال آخر، ثلاث زوجات وتسعة أعمام، ثلاث زوجات وتسعة أعمام. عندنا في هذه المسألة في انفصالات وفيها مباينة وموافقة، ها 12 ما شاء الله، نعم 12 كما ترون في هذا المثال، الزوجات الربع والأعمام الباقي، المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة. اللي فهم هذا المثال خلاص مع ذلك أي مسألة تستطيع أن يقسمها، لأن تجمع المباينة وموافقة وتجمع أيضا الحالة الخاصة اللي ذكرناها. الآن عندنا انكساران، الانكسار الأول السهام واحد والرؤوس ثلاثة، النسبة بينهما مباينة نسبة الثلاثة، المثبت الأول ثلاثة الضبط. الأعمام السهام ثلاثة والرؤوس تسعة، فهي لا ليس مداخلة وإنما موافقة، مداخلة وكان عكس إذن هي موافقة، اتفقان القسم على ثلاثة، نحن نريد وفق التسعة، تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة، إذا النسبة الثانية ثلاثة والنسبة الأول ثلاثة، ننظر بين ثلاثة وثلاثة بجميع النسب الأربع مماثلة، إذا يكون جزء السهم ثلاثة، ننظر ثلاثة في الجميع المسألة كلها، أربعة في ثلاثة 12، واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب نأخذ مثال آخر، جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، هذا اللي يحل هذا المثال خلاص يكون متقن لباب التصحيح، لأن فيه موافقة وفيه عون، جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، ها 42 صحيح. طيب الجدة السدس أخوات شقائق الثلثان، الإخوة لأم الثلث، إذا المسألة من ستة، لأن عندها ستة وثلاثة وثلاثة، المسألة من ستة، السدس واحد والثلثان أربعة والثلث اثنان، تعول المسألة إلى سبعة، تعول المسألة إلى سبعة. طيب الانكسار في نصيب الأخوات الشقائق والإخوة الأم، فالأخوات الشقائق السهام أربعة والرؤوس ستة، إذا موافقة، نريد وفق الرؤوس اتفقان في القسمة على اثنين، ستة على اثنين كم؟ ثلاثة، إذا نثبت المثبت الأول ثلاثة. طيب هنا أيضا الرؤوس أربعة والسهام اثنين، اتفقان في القسمة على اثنين، أربعة على اثنين اثنين، عندنا المثبت الثاني اثنين والمثبت الأول كم؟ ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة. عيد مرة ثانية، أقول الكسار الأول سهام أربعة الرؤوس ثلاثة، إذا موافقة نريد وفق الستة، اتفقان القسم على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة، إذا ثلاثة هذه يربطها. الكسار الثاني رؤوس أربعة سهام اثنين، اتفقان القسم على اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين، عندنا ثلاثة هنا واثنين هنا، ننظر الثلاثة واثنين بجميع النسب الأربع، ثلاثة واثنين مباينة، نضرب ثلاثة اثنين ستة، ستة إذا هو جزء السهم الذي يضرب بالمسألة كلها، سبعة في ستة 42، واحد في ستة ستة، أربعة في ستة 24، اثنين في ستة 12. طيب تريد أن نأخذ أمثلة أخرى ولا نكتفي؟ لعل هذا كان آخر مثال، لعل هذا آخر مثال، أربع زوجات وأربع أخوات شقائق وتسعة أخوة لأم وثلاث جدات، هذا مثال لأربع فرق، انتشار على أربع فرق، هو أكثر ما يكون، أكثر ما يكون انتشار على أربع فرق، ولا يمكن أن يزيد على أربع انتشارات. و فالزوجات الربع والأخوات الشقائق الثلثان والأخوة لأم الثلث والجدات السدس، المسألة من 12، الربع ثلاثة والثلثان ثمانية والثلث أربعة والسدس اثنان، تعود المسألة إلى 17. هنا الكسار الأول بين الثلاثة والأربعة، فمباينة مثل الأربعة، أضبطوا أربعة، اكتبوا عندكم أربعة وضعها المربع. الكسار الثاني هنا ثمانية هنا أربعة، هل في انكسار؟ ثمانية وأربعة، إذن ثمانية وأربعة هنا ليس فيه انكسار، لأن ثمانية تنقسم على الأربعة. طيب هنا أربعة وتسعة مباين، نثبت ماذا؟ التسعة. هنا ثلاث جدات واثنين مثبت ثلاثة، أصبحت مثبتة عندنا تقابلها أربعة انكسارات، ثلاثة انكسارات عندنا هنا، ثلاثة انكسارات، وأحيانا قد تكون أربعة. إذا عندنا انكسارات، الانكسار الأول في نصيب الزوجات كما أثبتتم الرقم أربعة، الانكسار الثاني في نصيب الأخوة الأم كما أثبتتم تسعة، أربعة وتسعة، الانكسار الثالث في نصيب الجدات كما أثبتتم اثنين وثلاثة ثلاثة، إذا أربعة وتسعة وثلاثة، تسعة وثلاثة، تسعة وثلاثة مداخلة، إذا حصل نضرب بين أربعة وتسعة، أربعة وتسعة، أربعة وتسعة كم يكون؟ ستة وثلاثين، أضرب ستة وثلاثين في سبعة عشر، ستة وثلاثين في سبعة عشر، ستمائة واثنا عشر، وثم أضرب ستة وثلاثين في المسألة كلها، ستة وثلاثين في ثلاثة، ستة وثلاثين في ثمانية، ستة وثلاثين في أربعة، ستة وثلاثين في اثنين. طيب يعني في عدة امتلاك اكفن هذا القدر، يعني هذا قسم بعض الفرضيين، يعني هذه تقسيم من جهة نظرية، اقسام الانكسار على فريق واحد، ما يمكن يقع في انكسار على فريق واحد وهو اثنين، على فريقين ثلاثة واربعة وثمانية، على ثلاث فرق وما دونها ستة، على اربع فرق وهو اثنى عشر واربعة وعشرين. طيب في باب مهم وهو قسمة الشركات، هذا اغفلها الناظم، مع ان في الحقيقة هو اهم الابواب، بل هو الثمرة، هو ثمرة الفرائض، ثمرت يعني أبواب الفرائض قسم الشركات. ولكن قبل هذا نريد أن نقرأ عبارة الناظم التي يعني ما ذكره في التصحيح، قال: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل، عندكم في النسخة لأيديكم هنا العمل ساقطة أضفها، واطلب طريق الاختصار في العمل، في الوسط والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوسط الذي يوافق وضيبه في الأصل فأنت الحاذق، وإذا سقط آخر حاذق مع النسخة اسمح، واردد إلى الوسط الذي يوافق وضيبه في الأصل فأنت الحاذق، أضف الحاذق للثالث. هذه كلها يريد أن يشرح كيف يعالج الانكسار، ولذلك أتى بالحالتين، قال: وإن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح الذراع عن جدل، وإن ترى الكسر على أجناس فإنهن في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. أراد الناظر بهذا أن يبين أنه إذا كانت مباينة فتثبت جميع الرؤوس، وإن كانت موافقة فتثبت الوفق، ولهذا قال: واردد إلى الوفق الذي يوافقه. وأنك تتعامل مع النسب الأربعة
عندما تثبت عدة مثبتات يكون عندك أكثر من انتصار. ولهذا أكثر بالنسبة للأربع قال مماثل من بعده مناسب. المناسب معناها المداخلة، المداخلة يسميها بعضهم مناسبة، مناسبة من أسماء المداخلة. فقوله مماثل من بعده مناسب يعني مداخل، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف. ننبيك عن تفصيلهن العارف. أراد يعني يسميه على النسب الأربع. فكيف نتعامل مع النسب الأربع؟ قال فخذ من المماثلين واحدا. المماثل اكتفى بأحدهما كما بينا هذا بالأمس، وخذ من المناسبين الزائدة المداخلة اكتفى بالأكبر، واضرب جميع الوسط في الموافق. عند الموافقة يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر، واسلق بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا في داهم. عند المباينة يضرب أحد العددين في الآخر، فذاك جزء السهم فعلمنه، وفي بعض النسخ فاحفظنه، واحذر هديت أن تضل عنه. هذا يسمى جزء السهم الذي يضرب في أصل النسر وعولها. ولهذا قال الناظم واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحسن من ضم وما تحصل، واقسمه. فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، يعني اقسم ما حصل بين الورثة على عددهم. بعد التصحيح يخرج ما لكل وارث مما صحت منه المسألة. يعني مثلا لو كانت المسألة بعد التصحيح أصبح فيها مثلا الزوجات ثمانية، والزوجات مثلا زوجتان عند زوجتان مثلا، فيكون كل زوجة أربعة. هذا مقصود الناظم. هذه من الحساب جمل، هذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل واعتساف فقنع من أبوي نفوة. كما ترون العبارة الناظم لا تكفي في فهم هذا الباب، لكنها مجرد إشارات ينتبه لها طالب العلم. ثم قال المؤلف باب المناسخات، يعني التركة هذا الباب المهم الذي هو باب قصة التركات، وفي الحقيقة هو الثمرة لأبواب الفرائض، هو الثمرة المقصودة من علم الفرائض. باب قسمة التركات. القسمة معناها في اللغة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحاد المقسوم عليه، يعني تعريف لغوي. والتركات جمع تركة، وهي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. لكن الذي يهمنا هو قسمة التركات، ما المراد بها؟ المراد بها إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه. هذا الباب يا أخوان يدخل معك في جميع المسائل، في جميع المسائل تحتاج لهذا الباب. طيب التركات تنقسم إلى قسمين، ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. ما يمكن قسمته يعني فرضه إما بالعبد أو بالكيل أو بالوزن أو بالذرع لكونه مستوي الأجزاء، أو مثلا تكون هناك يعني أوراق نقدية يمكن يقسم بالعدد وهو الغالب. القسم الثاني ما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء، مثل العبد والسيارة والعقار الصغير. لو مثلا مات رجل ومن ضمن التركة السيارة، كيف تقسم السيارة؟ ما يمكن إلا ببيعها ثم قسمة ثمنها. لكن لو أرادوا أن يبقوا السيارة وتكون ملك لجميع الورثة، هذا من النوع الذي لا يمكن قسمته، من النوع الذي لا يمكن قسمته. طيب أما بالنسبة لأهمية هذا الباب، كما ذكرت قسمة التركات هو الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وما سبق من الحساب فهو وسيلة إليه. لأن الفرائض يعني هي فقه المواريث وحسابها، الغرض منها معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمة التركة. هناك عدة طرق لقسمة التركات، أبرزها وأشهرها طريق النسبة. طريق النسبة هذا الطريق هو بالحقيقة أشهرها وهو أفضلها لكونه صالحا لنوع التركة، يعني لما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. هذه القاعدة التي أمامكم أريد أخوان أن تحفظ حفظا. هذه القاعدة تدخل معك في أي مسألة فرضية تريد قسمتها. السهام على المسألة في التركة يخرج لك نصيب الوارث، يعني تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها ثم تعطيه من التركة مثل تلك النسبة. السهام على يعني أصل المسألة أو عولها أو مصحها، ثم تضربه في التركة الموجودة أمامك. وهذا سنبينه بالمثال، لكن المقصود حفظ هذه القاعدة. السهام اكتبه عندك، اللي مع ورقة يكتب هذا المثال، هذه قاعدة، اللي مع ورقة يكتب هذه القاعدة. هذه يا أخوان تمر معكم هذه القاعدة في أي مسألة فرضية. السهام على المسألة في التركة يخرج نصيب الوارث، احفظوها حفظا لأن سنحتاج لها. طيب هالك عن زوجة واختين شقيقتين، من الآن فصاعدا نعطيكم مختلفة، يعني نريد الآن قسمة المسألة قسمة نهائية. في السابق قلنا لا نقسم المسألة قسمة نهائية، الآن لا بد من قسمة المسألة قسمة نهائية. عندنا في هذا المثال زوجة واختين شقيقتين، كم نصيب الزوجة؟ الزوجة هنا في خطأ، أنا كتبها الربع، هنا الربع وأخطأ اللي كتب هذا، الربع والأختان الثلثان. طيب مع ذلك كم يكون أصل المسألة؟ الربع والثلثين. طيب نأخذ على هذا المثال، طيب نأخذ ثلاث زوجات وتسعة أعمام، ثلاث زوجات وتسعة أعمام، فالزوجات كم نصيب الزوجات؟ الربع والأعمام الباقي مثلا كم؟ من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب طبعا المسألة تحتاج إلى تصحيح، لكن لو قسمناها الآن بدون تصحيح قلنا طب أردنا تطبيق طريق النسبة، ماذا نقول؟ السهام هذا السهام واحد على المسألة أربعة في التركة 12,000، واحد على أربعة 12,000، يعني تضرب واحد على في 12,000 تقسيم أربعة، أقسم بالآلة الحاسبة اللي معانا 12,000 تقسيم أربعة كم؟ وما استجاب الحاسبة 12,000 تقسيم أربعة 3,000. طيب هنا أيضا السهام على المسألة في التركة، يعني ثلاثة على أربعة في 12,000، ثلاثة على أربعة في 12,000، أضرب ثلاثة في 12,000 36، كذا على أربعة نعم 9,000، هنا في خطأ أيضا كتب الله هديث، هنا 9,000، لكن إذا أردنا كان 9,000 نعطي كل عام عندك 9 أعمام و 9,000 نعطي كل عام 1000، نعطي كل عام 1000. طيب أخوين لأم وأخ شقيق وأخ لأب، الأخوان لأم الثلث والأخ الشقيق الباقي، المسألة من ثلاثة، الثلث واحد والباقي اثنان. طيب إذا أردنا نصححها فعندنا السهام واحد والرؤوس اثنان، فالانتهاء مباين مثل اثنين، وهنا أخ شقيقين وارد طبعا الاختيار هنا، إذا نرى المسألة كلها في اثنين، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في اثنين اثنين، اثنين في اثنين أربعة، تكون اثنين على ستة في 10,000، أربعة على ستة في 10,000. طيب لو أردنا نحلها بدون تصحيح، وفي هذا جواب عن السؤال اللي طرحته عليكم في أول الدرس، فماذا نقول؟ نقول واحد على ثلاثة في 10,000، اثنين على ثلاثة في 10,000، أليست النتيجة متطابقة؟ إذن التصحيح ليس ضروريا في أكثر المسائل، في أكثر مسائل الفرائض التصحيح ليس ضروريا، لكنه قد يكون ضروري في بعض المسائل، في بعض المسائل يعني إذا كانت التركة مثلا مما لا يفي قسمته، مما لا يفي قسمته، وأراد الورثة أن يعرف كل واحد منهم نصيبه، فهنا قد نحتاج التصحيح حتى يعرف كل واحد سهمه. أيضا في مسائل مثلا توريث بالتقدير والاحتياط، مسائل الحمل، مسائل المسعود، يعني إذا اختلط الحمل مع يعني نصيب الحمل مع نصيب أحد الورثة وأراد النسبة نصيب الحمل أو نصيب المفقود عن غيره فنحتاج التصحيح. لكن أكثر المسائل الفرضية نستطيع أن نقول 95% من مسائل الفرائض التصحيح فيها ليس ضروريا، ليس ضروريا كما تقول الآن. خذ أي مثال معك واقسمه بالتصحيح أو بدون تصحيح، نتيجة واحدة. ولذلك يعني أكثر المسائل لا يحتاج تصحيح أصلا فيها، معظم المسائل التي أقسمها إذا أتى أحد بدون تصحيح، لأن أعرف أن التصحيح ليس ضروريا وإنما يعني تطويل حقيقة، قد يكون مفيدا لبعض يعني فقهاء السابقين أصبر أنه لا يوجد منهم ألف حاسبة، ويريدون أن الأرقام تكون أسهل وأيسر، لكن مع يعني في يسر الآن الألف الحاسبة يمكن يعني الآن تقسم بدقة متناهية الآن، فتصحيح معظم المسائل كما قلت لكم يمكن أكثر تصحيح من المسائل ليس ضروريا، تستطيع أن تصل إلى النتيجة الصحيحة بدون تصحيح. ويعني مثلا لو قلت لكم مثلا زوج وابنين، زوج وابنين، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والابنين الباقي، المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة، إذا في نصيب الابنين انكسار. طيب أقسم بتصحيح بدون تصحيح، لو كنا مثلا التركة 4,000 ريال، لو قسمنا بالتصحيح لاحظ أن سوف نصحح، نقول بين الثلاثة والاثنين موبايل اثنين اضرب اثنين في المسألة كلها اربعة اثنين ثمانية واحد اثنين اثنين ثلاثة اثنين ستة ثم انسب اثنين على ثمانية في اربعة الاف ناتج رصيد الزوج الف ستة على ثمانية في اربعة الاف رصيد الابنين ثلاثة الاف. لكن لو حليت بدون تصحيح مباشرة يعني الزوجة الربع والابنين الباقي المسألة من اربعة الربع واحد على اربعة في اربعة الاف كم واحد على اربعة في اربعة الاف ربع الاربعة الاف كم الف مباشرة نفس النتيجة. طيب الابنين ثلاثة على اربعة في اربعة الاف يعني ثلاثة في اربعة على 12000 على اربعة ثلاثة الاف ثلاثة الاف هما ابنان لكل ابن 1500 نفس النتيجة. فاذا هذا الذي ذكرناه كله يعني قد لا نحتاج اليه الا في مسائل يسيرة الا في مسائل يسيرة. لكن عامة كتب الفرائض تذكر التصحيح عامة كتب الفرائض تذكر التصحيح يعني ولم اجد من نبه على هذه المسألة. لكن يعني فنتفضل بالاستنباط خذ أي مسألة مع تصحيح تصحيح بدون تصحيح. لكن إذا كانت تشترك الملايين وقسمته فقد تحتاج لي يعني التصحيح. وكما ذكرت لكم أيضا في التوريث بالتقدير والسياق في الحمل والمفقود تحتاج التصحيح ولذلك فضبطه مهم. لكن أكثر المسائل يعني تنتبه يعني لما تريد قسمة أي مسألة يعني قد لا يكون تصحيحها ضروري أكثر من تصحيح تأخذ معك نتيجة صحيحة كما في هذا المثال الذي أمامكم الآن. طيب زوج وأختين شقيقتين هنا الزوج النصف والأختان الثلثان المسألة من ستة تعود إلى سبعة. إذا أردنا نطبق طريق النصف نقول ثلاثة على سبعة في عشرة آلاف ثلاثة على سبعة في عشرة آلاف هنا أربعة على سبعة في عشرة آلاف. طيب زوج وأختين شقيقتين وأم الزوج النصف والأختين النصف والأم الثلث المسألة من ستة ثلاثة ثلاثة واثنين تعود إلى ثمانية. فعندنا الآن ثلاثة على ثمانية في التركة في التركة واثنين على ثمانية في التركة. طبعا هناك عدة طرق لقسم التركات لكن أبرزها كما قلنا طريق النسبة. من الطرق أيضا التي هي طرق صحيحة أن تقسم التركة على المسألة التركة على المسألة الناسب أضربه في السهام في سهام كل وارث. التركة على المسألة أن الحاصل في سهام كل وارث. فعندنا مثلا قلنا التركة 1600 ريال اقسم على المسألة المسألة هنا 8 1600 على 8 2 اضرب 2 في كل مسألة في كل سهام 3 في 2 نعم في 200 في 200 600 وهنا 600 وهنا 400. فالطريقة الثانية السهام على المسألة في التركة 3 على 8 في 1600 3 على 8 في 1600 هنا 600 أيضا 3 على 8 في 1600 و2 على 8 في 1600 400 ريال. هذه بطريقة النسبة وهذه بطريقة الثانية ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. درسنا هذا اليوم عن مسائل المناسخات وهذا الباب هو من أهم الأبواب من أبواب الفرائض ومسائله تشكل على كثير من الطلبة. ولكن سنذكر إن شاء الله طرقا بسيطة مختصرة حيث تزول هذه الإشكالات وتزول هذه الصعوبة التي يجدها بعض المتعلمين الفرائض من جداول المناسخات. سأذكر لكم طرقا مختصرة ومبسطة وإن شاء الله تعالى سترون أن مسائل المناسخات ستكون بهذه الطرق من أسهل أبواب الفرائض. نبدأ أولا ما معنى المناسخات؟ إذا في المناسخات ما المقصود بها؟ المناسخات لغة جمع مناسخة مشتقة من النسخ والنسخ له عدة معاني منها النقل منه قول الله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تقول نسخت الكتاب يعني نقلت ما فيه من التغيير ومن قولهم نسخت الرياح أثار الديار ومنها الإزالة ومنه نسخت الشمس الظل. وعند
الأصوليين يعرف النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي الثابت بنص شرعي بنص شرعي آخر متراخ عنه. رفع الحكم الثابت بنص شرعي بنص شرعي آخر متراخ عنه. والنسخ ورد في القرآن وفي السنة وله أحوال وصور، ليس هذا موطن تفاصيلها، لكن الذي يهمنا هو المناسخات عند الفرضيين. فالمناسخات عند الفرضيين معناها أن يموت شخص فلا تقسم ثرثته حتى يموت ورثته أو بعضهم، أن يموت شخص فلا تقسم ثرثته حتى يموت ورثته أو بعضهم. هذا رجل له ثرثة، مات وخلف ثرثة، وأحد الورثة مثلا بعد أسبوع أو بعد شهر أو أقل أو أكثر مات قبل أن تقسم ثرثة الميت الأول. فهنا تأتي مسائل المناسخات، كيف نقسم هذا الميراث؟ أن هذا الميت الثاني قد ورث من الميت الأول، فقد يكون ورث جدد الميت الثاني، وقد يكونون هم أنفسهم ورث الميت الأول، وقد يكون بعضهم ورث الميت الأول وبعضهم ليس من ورثته. فهذا هو الذي يسميه الفرضيون بالمناسخات، هذا معنى المناسخات. إذن وسميت بذلك لأن الأيدي تناسخت المال، أي تناقلته، ونحن قلنا إن من معاني النسخ النقل، أو لأن الجامعة في مسائل المناسخات مزيلة ومغيرة للمسائل التي قبلها على الطريقة المطولة. وعلى هذه الطريقة، طريقة مطولة، يقسمون المناسخات إلى ثلاث حالات. لكن على الطريقة المختصرة لا نحتاج إلى هذه القسمة. على الطريقة المطولة الموجودة في عامة كتب الفرائض، الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني فمن بعده كإرثهم من الأول بالتعصيب أو الفرض. يعني ليس هناك وارث جديد، ورث الثاني هم ورثة الأول، إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، ما عندنا الآن شيء جديد. هذه تختصر، ولذلك تسمى طريقة الاختصار قبل العمل. وصفة العمل في هذه الحال أن تقسم الثالثة على الورثة الموجودين حال قسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم ولا ينظر إلى من مات بعده. ونوضح هذا الكلام بالمثال. مثال الآن موجود أمامكم على شاشة الأرض، هالك عن 5 أبناء من أم واحدة، 5 أبناء من أم واحدة، ولم تقسم الثالثة حتى مات اثنان منهم، حتى مات اثنان منهم. طيب الآن 5 أبناء يرثون الميت الأول، لكن الثالثة لم تقسم، مات الابن الأول ثم الابن الثاني، من هم ورث الابن الأول؟ هم إخوته. من هم ورث الابن الثاني؟ هم إخوته. ما عندنا الآن ورثة جدد، ورث الميت الثاني هم ورث الأول وإرثوا من الثاني كإرث من الأول، يعني بالتعصيب. طريقة العمل أن نقسم التركة بين الورثة الموجودين كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم. فمعنى ذلك من هو الأحياء كم في هذا المثال؟ 3، ابن وابن وأبي، المسألة من 3 لكل واحد واحد، لكل واحد واحد. طبعا هذه طريقة، الحالة الأولى سهلة جدا، لو افترضنا التركة 3000 فيكون لكل ابن 1000 ريال. فقلنا في طريق النسبة بالأمس قاعدته من يسألنا، نعم أحسنت، السهام على المسألة في التركة يخرج نصيب الوارث. لاحظ هنا السهام واحد والمسألة 3، يعني أصل المسألة 3، تركة مفترضة 3000، 1 على 3 يكون 3000. فهذه الحالة الأولى كما ترون حالة يعني ليس فيها إشكال، سهلة جدا. نأخذ مثال آخر، هالك عن كم أخنا؟ 7 إخوة، هالك عن 7 إخوة أشقة، وأن تقسم التركة حتى مات 4 منهم، حتى مات 4 منهم واحدا بعد الآخر. فهم 5 إخوة أشقة، وليس هناك ورثة جدد، ورث الثاني هم ورثة الأول، ورث الثالث هم ورثة الثاني والأول، وهكذا. إذن القاعدة في هذا أن تقسم تركة بين الأحياء كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم. إذا قسمناها بين 3 إخوة شقة، كل مثلا من 3 لكل واحد واحد، لو افترضنا التركة 6000 نقول واحد على ثلاثة في ستة آلاف ناتج ألفان، واحد على ثلاثة في ستة آلاف، واحد على ثلاثة في ستة آلاف. هذه الحالة الأولى. طيب أعطيكم نختم بمثال أخير الحالة الأولى. الحالة الأولى سهلة ليس فيها يعني ليست محل السوق. طيب حلو هذا المثال الآن موجود أمامكم، هالك عن زوجة وأربعة أبناء ولم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة واثنان من الأبناء، كيف تكون قسمة؟ نعم تقسم بين الأحياء مثل واحد واحد. إذا مثلا كان من اثنين وافترضنا التركة عشرة ألف ريال، تقول واحد على اثنين أو عشرة آلاف، عشرة آلاف تقول خمسة آلاف، إذن واحد على اثنين في عشرة آلاف تقول خمسة آلاف. طيب الحالة الأولى كما ذكرنا ليس هناك ورثة جدود، ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، وإرث من الثاني كارث من الأول. القاعدة تقسم التركة بين الموجودين كأن الميت الأول لم يخلف غيره. الحالة الثانية من المناسبات أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ويشترط لهذه الحالة أربعة شروط. الأول أن يكون جميع الأموات ورثة الأول. الشرط الثاني أن لا يرث الأموات الذين ماتوا بعد الأول بعضهم من بعض. الشرط الثالث أن يكون الأموات أكثر من اثنين. الشرط الرابع أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره حتى تنطبق قواعد هذه الحالة عليها. وهناك طريقتان، الطريقة الأولى طريقة الشباك أو الجدول، وهي الموجودة في عامة كتب الفرائض. وهناك طريقة مختصرة سهلة حقيقة لا نحتاج معها لهذه الجداول كلها، وهذه الطريقة أن تقسم تركة الميت الأول، شوف أمامكم على شاشة العرض، أن تقسم تركة الميت الأول على جميع ورثة الأحياء ومن مات منهم بعد ذلك، يعني تقسم التركة على جميع الورثة كأن الميت الثاني والثالث والرابع كأنهم أحياء، فتقسمها قسمة كاملة. ثم تؤخذ تركة الأموات ورثته فتقسم على ورثتهم هكذا، يعني مثلا لو أن هالك عن زوجة وابنين وعم، تقسم المسألة كلها. ثم مات أحد الابنين مثلا عن ابن وابن، طيب نقسم أول المسألة الأولى كلها قسمة كاملة، ثم نأخذ تركة هذا الابن ونعطيها ورثته. هذه طريقة مختصرة وسهلة ولا نحتاج معها لهذه الجداول وهذا الشباك، لا نحتاج معنى هذا كله. وهذه أقرب لطريقة القرآن، هذه أقرب إلى طريقة القرآن، وحقيقة أني لم أجد من نص عليها في كتب الفرائض، لكنها بحقيقة عند التأمل نجد أنها أسهل وأيسر والنتائج متطابقة. سنحل الآن عددا من المسائل بالطريقتين ترون كيف تتطابق النتائج. وتجد أن بعض العامة عندما يقسمون التركة يأتون بهذه الطريقة، وبعض البادية، ولذلك تجد بعضهم يستقل هذه الطريقة وطريقة العامة والبادية، لكنها مهمة تحقق الغرض، سميها ما شئت، لكن ليس تحقق الغرض بأسهل طريق. إذن هذه أقرب لطريقة القرآن وأقرب إلى منهج السلف، فإن السلف من منهج فرق التكلف، فرق التكلف والبعد عن التطويل، ولذلك هذه طرق حسابية يعني ليس فيها نص حتى نلتزم بشيء معين، ولا حتى أثر عن الصحابة والتابعين حتى نلتزم بشيء معين. هذه طرق حسابية يعني لتحقيق القسمة بطريقة عادلة. فنحن نبحث عن أخصر وأيسر طريق، فعندما يعني تقارنون بين الطريقتين تجدون أن هذه الطريقة المختصرة أنها أيسر لكثير من جهة، و أضبط أيضا وأبعد عن الخطأ، حتى الطريقة المطلوبة قد تخطئ فيها، بينما هذه يعني إذا كنت ضابطا لأصول قواعد الفرائض فلا يمكن تخطئ فيها لأنها تجري على تلك قواعد الأصول، وسترون الفرق الكبير بين الطريقتين، لكن لابد أن نحل المسائل على الطريقتين. صحيح من كان متمرسا بالفرائض ويتعامل معها باستمرار فربما يكون جمع المسائل في جدول واحد قد يكون هو الأفضل، لكن أكثر الناس قد لا تناسبهم الطريقة المطولة. ثم إن يعني بعض الفقهاء الذين وضعوا هذه الطرق المطولة يعني قصدوا بذلك التيسير والتسهيل، قصدوا بذلك التسهيل والتيسير، لكن من خلال يعني التعامل مع شرح مثل هذه الطرق نجد أنها في الحقيقة أصبحت عقدة عند بعض الطلاب،
أصبح عندهم باب المناسقات، يعني إذا ذكر هذا الباب يشكل عقدة لدى بعض الناس، مع أنه في الحقيقة من أيسر وأسهل الأبواب كما ترون، خاصة بالطريقة هذه المختصرة. وقلت لكم أني لم أجد هذا الكتاب، لكن لعل إن شاء الله تعالى يعني ما شرح في هذه الدورة مع إضافات أخرى تكون في كتاب إن شاء الله تعالى يخرج، ويكون في إبراز لهذه الطرق المختصرة. طيب نحن الآن سنأخذ أمثلة على طريقتين، نريد أن نشرح طريقة الجدول صفة العمل فيها كما ترون على الطريقة المطولة. يجعل الميت الأول مسألة وتصحح نحتاج إلى تصحيح، ثم يجعل لكل ميت بعد الأول مسألة وتصحح نحتاج إلى تصحيح، ثم تجمع المسائل في جدول واحد كل مسألة في حقل مستقل، ثم ينظر بين سهام كل ميت المسألة الأول ومسألته، ولا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين. فإن انقسمت سهام كل ميت، لاحظ كلمة كل ميت، لا بد منها على مسألته صحة المسائل من صحة من الأولى، وكانت المسألة الأولى هي الجامعة للمسائل كلها، وينقل نصيب الأحياء من الأولى يعني من المسألة الأولى أمامهم في حقل الجامعة بلا تغيير، وأما الأموات فتقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته من أجل استخراج جزء سهمها الذي يضرب في سهام كل وارث ليخرج نصيبه من الجامعة ويوضع أمامه في حقلها، هذا في حال الانقسام. أما في حال المباينة، وإن باين سهام الميت مسألته فأثبت جميع مسألته، في حال الموافقة فأثبت وفقها، وإن كان في بعضهم مباينة أو موافقة وفي بعضها انقسام فلا تثبت شيئا من المسألة التي حدث لها الانقسام، وإنما الإثبات في حال المباينة والموافقة فقط. وبهذا ينتهي النظر الأول، وهو النظر بين السهام والمسائل بنسبتين المباينة والموافقة. النظر الثاني ينظر بين النسبتات من المسائل بالنسبة الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم. وبهذا ينتهي النظر الثاني، هو النظر بين النسبتات من المسائل بالنسبة الأربع، ثم يضرب جزء السهم الذي هو حاصل النظر في المسألة الأولى لتخرج الجامعة من المسائل كلها، ثم تضرب سهام كل وارث من المسألة في جزء السهم، فإن كان حيا أخذه ووضع أمامه في حقل الجامعة بلا تغيير، وإن كان ميتا قسم على أصل مسألته من أجل استخراج جزء السهم، ثم تضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، ثم خرج فهو نصيب ذلك الوارث من الجامعة. نحن نذكر لها مثالا نوضح أيضا هذا الكلام النظري.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.